إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس العاشر في تفسير سورة يونس، وصلنا إلى الآية 61. قال الله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. المناسبة مناسبة بعيدة ومناسبة قريبة، وعندما نقول مناسبة بعيدة أي المناسبة لموضوع السورة، ولا ننسى أن موضوع هذه السورة هو الإيمان، الإيمان وبراهين الإيمان. وكلما تكاثرت البراهين كلما ازداد المؤمن إيمانا. فالمناسبة البعيدة أن هذا من أدلة التوحيد، أن هذا من أدلة التوحيد، فإن هذه الآية مشتملة على علم الله تبارك وتعالى بالجليل والحقيق، بالجلي والخفي، وهذا من أدلة التوحيد. فالذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى ليس لهم من العلم شيء، ليس لهم من العلم شيء. فالله تبارك وتعالى هو العالم العليم العلام الذي أحاط بكل شيء علما، فهذا من أعظم أدلة التوحيد. كيف ذلك؟ وما تكون في شأن، يعني مهما تكون في حال من الأحوال، فالشأن هو الحال، والحال الحال ليس فيه كلام ولا فعال، حال. مثلا إنسان مستيقظ هذا يسمى إيش؟ حال. إنسان نائم هذا يسمى حال، لا كلام ولا فعال. وما تكون في شأن، هذا إذا ذكر الشأن مع القول والفعل. ها هنا مثلا وما تتلو منه من قرآن، هذا قول، وسيأتي ولا تعملون من عمل، فذكر ماذا؟ الشأن والقول والإيش؟ والعمل. إذا ذكر الشأن مع القول والعمل فالشأن يكون خاليا عن قول وعمل، وأما إذا انفرد الشأن بالذكر فهو يشمل كل شيء، يشمل القول ويشمل ليش؟ العمل. فتنبه لهذا. فمن أجل هذا فسرنا الشأن هنا بليش؟ بالحال الذي ليس معه قول ولا فعل، وما تكون في شأن، يعني في حال من الأحوال، وما تتلو منه من قرآن. المعنى الواضح لهذه الجملة يعني وما تتلو من قرآن، وما تتلوه من قرآن، فكان الكلام وما تتلوه يعني ايش؟ الضمير بدون من، فجاء ايش؟ وما تتلو منه، وما تتلو منه أصله وما تتلوه، لكن لما كان يفهم وما تتلوه من قرآن أنه يتلو القرآن كله، فجاء بليش؟ بالمن التي تدل على التبعيض، يعني وما تتلو من القرآن سواء كان قليلا أم إيش؟ أم كثيرا، وما تتلو منه. هذا إذا اعتبرنا أن من تبعيضية، ومن المفسرين من اعتبرها بيانية. إيش يعني بيانية؟ وما تتلو من قرآن يعني وما تتلو القرآن، البيانية التي تبين المتلو. ما هو المتلو؟ القرآن. إنسان أحيانا يتلو قرآنا، وأحيانا يتلو حديثا، وأحيانا يتلو كلاما، فتكون منها هنا بيانية، فإما أن تكون بيانية وإما أن تكون تبعيضية. طيب الضمير هذا وما تتلو منه، هو هذا الضمير يعود على ماذا؟ بعضهم قال يعود على الشأن، يعني وما تكون في شأن وما تتلو من الشأن من قرآن. ومنهم من جعل الضمير يعود على ليش؟ على القرآن، وهذا يعني لا بأس به. وما تتلو منه من قرآن يعني إن كان شأنك تلاوة القرآن، وما تتلو منه من قرآن يعني وما تتلو من القرآن. فالضمير إما يعود على الشأن وإما يعود على القرآن. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، والتلاوة ها هنا القراءة، التلاوة القراءة. طيب لماذا خص القرآن؟ خص القرآن لأنه أشرف الكلام، وإلا فالمعنى وما تكون في حال وما قلت من مقال، وما تكون في حال يعني في شأن، وما قلت من مقال ولا عملت من عمل إلا كنا عليكم شهود. وإنما خص القرآن لأنه أشرف الكلام، ولأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما تكون هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تلاوة القرآن. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا. طبعا هذا ما وإلا ما ها هنا نافية، لأنه جاء بعدها إلا. إذا قلت وما محمد إلا رسول، ما إذا جاء بعدها إلا فتكون إيش؟ نافية، فالسياق سياق إيش؟ نفي. وعندك شأن وقرآن وعمل كلها إيش؟ نكرات، والنكرات في سياق النفي تفيد ليش؟ العموم. فالعموم ها هنا يعني ما أحسنه، العموم ها هنا ما أحسنه. لماذا؟ لأن الآية في عموم علم الله تبارك وتعالى لأحوال العباد. الآية في عموم علم الله تبارك وتعالى لأحوال العباد، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا. ففيه اطلاع الله تبارك وتعالى على أحوال العباد، إلا كنا عليكم شهودا. وجاءت الشهادة ها هنا بصيغة الجمع، إلا كنا عليكم شهودا، فالله عز وجل يشهد عليهم وملائكته تحصي أعمال العباد، إلا كنا عليكم شهودا. إذ يعني حين تفيضون فيه، تفيضون فيه والإفاضة هي الاسترسال، إذ تفيضون فيه يعني حين تسترسلون فيه، تسترسلون في الشأن أو في التلاوة أو في العمل. أفاض الإنسان في الكلام يعني استرسل فيه، إذ تفيضون فيه. وفيه إشارة أن الإنسان يعني لا يؤاخذ بأول الشيء إذا كان في غير رضا الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يتسامح ويتجاوز في الإيش؟ في الكلمة والكلمتين، وفي الفعل الذي ينقضي سريعا، وإنما المؤاخذة بالإيش؟ بالإفاضة والاسترسال. ثم جاء التأكيد والتعميم، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. فسبحان الله، يعني هذه القواعد الأصولية التي ندرسها، العموم وغير ذلك، ينبغي أن يوظف في مثل هذه المقامات حتى يزداد الإنسان إيمانا بالله تبارك وتعالى. إذا لم نستعمل العموم في بيان عموم علم الله تبارك وتعالى، ففيما نستعمله؟ فهذا عموم بعد عموم. وما يعزب عن ربك، عزب يعزب بمعنى إيش؟ غاب. يعزب ويغرب بمعنى إيش؟ بمعنى غاب. يعني وما يغيب عن ربك من مثقال، فجاء بمن التي لتأكيد الإيش؟ لتأكيد العموم. وإلا كان يقال وما يعزب عن ربك مثقال، فجاء بمن لتأكيد الإيش؟ لتأكيد العموم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، والذرة إما النملة وإما الهباء، إما النملة وإما الهباء التي تكون تظهر في شعاع الشمس. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. سبحان الله، شوف كيف التفصيل، لأن المقام مقام بيان علم الله تبارك وتعالى. مثل إيش يا حمد؟ مثل الآية المشهورة في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم. شوف كيف التفصيل، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كذلك ها هنا، فأنت يا أخي عندما تصف الله تبارك وتعالى فبالغ في وصفه، بالغ في وصف الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب المدح ويحب الحمد. وكلما بالغت في وصف الله تبارك وتعالى في فإنه يحبك، فإن الله عز وجل يحب الحمد. ولا أصغر من ذلك. ليش أصغر؟ هذا معطوف على ماذا؟ على مثقال، من مثقال، هذا مجرور. طيب ولا أصغر كيف هذا مفتوح؟ ها؟ لأنه ممنوع من الصرف. صيغة أفعل أصغر وأكبر، صيغة أفعل ها ممنوعة من الصرف، فتجرب ليش؟ بالفتحة. إذن من مثقال ولا أصغر، أصغر هذه مجرورة، مجرورة بالفتح. طيب قرأ حمزة وخلف ويعقوب ولا أصغر، ولا أصغر من ذلك. طيب كيف هذا؟ نحن ذكرنا أن من زائدة لتأكيد العموم، فكان الكلام ها وما يعزب عن ربك ايش ها مثقال، مثقال ايش اعرابها؟ فاعل. فاذا مثقال موضعها موضع ايش؟ الفاعل، يعني الرفع، فمحلها الرفع، فيكون ولا اصغر معطوف على محل مثقال لولا من، معطوفة على محل مثقال لولا من الزائدة لتأكيد ليش؟ لتأكيد العموم، لتأكيد العموم. هناك موضع في سورة فاطر يعني يدل على هذا، في أول السورة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق، من خالق، خالق مجرورة ايش؟ بمن. طيب غير، غير هذه صفة ايش؟ لخالق، فكان حقها ايش؟ هل من خالق غير الله. طيب لماذا غير؟ نقول هذه على موضع خالق، لأن من زائدة، فتقول ايش؟ هل، ها؟ هل خالق غيره؟ هل خالق غيره؟ فمثل هذه المواضع نحن ما نقول أنك تكثر منها وتجعل التفسير كأنه نحو وإعراب، لا، وإنما هذا يحتاج إليه عند الحاجة، يحتاج إليه عند الحاجة. إذا أنت مثلا عرفت قراءة حمزة وخلف بالضم فلا بد أن تعرف توجيه هذه القراءة. نعم. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآية مفهومة؟ ها؟ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآية مفهومة؟ لكن سبحان الله تجد المفسرين يوردون يعني أشياء ما تخطر لك على البال، فيقولون مثلا هذا فيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ وما يعزب عن ربك إلا في كتاب. قالوا إيش يعني الذي يعزب عن ربك يكون في كتاب؟ لأن الاستثناء من النفي، وما يعزب عن ربك إلا في كتاب، معروف أن الاستثناء يكون من الإيش؟ من النفي. فإذا كان في كتاب فإيش؟ فيعزب عن ربك. فيريدون مثل هذا، يريدون أشياء لا تخطر على البال. والجواب عن هذا أيها الإخوة أن القرآن نزل بلسان عربي مبين على لغة العرب، والعرب، والعرب هذه قاعدة ذكرناها، ذكرناها قبل، العرب لا يعولون على اللفظ إذا كان المعنى واضحا. هذه من طريقة العرب. وإنما مثل هذه الأسئلة تأتي من المتأخرين الذين أنا أقول تحصل لهم وساوس. هذه وساوس أيها الأخوة. وإلا فهذه القاعدة الحمد لله الذي تذكرناها الآن، أن العرب لا يعولون كثيرا على اللفظ إذا كان المعنى إيش؟ المعنى مفهوما. فهذا ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، وكل شيء عنده فهو مكتوب في كتاب مبين، فكيف يغيب عنه؟ فهذا هو معنى الآية، هذا هو معنى الآية. تجد ابن عاشور رحمه الله يذكر في هذا الموضع أن المفسرين يعني لهم في ذلك توجيهين وكذا، لكن نحن لسنا بحاجة إلى هذا. هذه قاعدة في غاية الأهمية، أن العرب لا تعول في كلامها على اللفظ إذا كان المعنى إيش؟ إذا كان المعنى واضحا. في هذه الآية جمع الله تبارك وتعالى بين العلم والكتابة، بين العلم والإيش؟ والكتابة، وهما درجتان عظيمتان من درجات الإيمان بالقضاء والإيش؟ والقدر. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل يعلم كل شيء، وكل شيء عنده في كتاب مبين سبحانه وتعالى. طيب نحن ذكرنا المناسبة البعيدة ونسينا أن نذكر المناسبة القريبة. ما هي المناسبة القريبة؟ المناسبة القريبة، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، فهؤلاء يفترون. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية لبيان أن الله تبارك وتعالى مطلع على أحوالهم. لما كانت هذه الآية آية الاطلاع، فيها ماذا؟ فيها وعد وإيش؟ ووعيد، صح؟ دوما العلم، الله عز وجل بكل شيء عليم. المؤمن الذي يعمل الخير يعتبر أن الآية آية إيش؟ ها؟ وعد. والذي يعمل المعاصي الآية وعيد. فذكر العلم والكتاب فيه وعد وإيش؟ فيه وعد ووعيد. الوعيد تقدم، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب. فإذا بقي الإيش؟ بقي الإيش؟ الوعد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. هذا كله يذكره الذين يعتنون بالمناسبات. نعم. فأولا ذكر الله تبارك وتعالى وعيد الذين يفترون على الله الكذب. من تمام هذا الوعيد أن يذكر علم الله عز وجل. طيب المؤمن عندما يسمع إحاطة الله عز وجل بكل شيء إيش؟ يخاف، فتأتي البشرى من الله تبارك وتعالى للمؤمن. فعلم الله تبارك وتعالى ينفع المؤمن، نعم، ويضر من؟ ويضر الكافر، لأن علم الله تبارك وتعالى بالنسبة للكافر ها وعيد، وبالنسبة للمؤمن ها وعد. فجاء الوعد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد. ألا هذه للتنبيه، ألا، لأن المقام يعني مقام عناية واهتمام، فجيء بألا التي للتنبيه. ألا إن المؤكدة، ألا إن أولياء الله، أولياء جمع ولي، ومادة، وهذه المادة الولي هي مادة القرب. الولي يعني ليش؟ القريب. طيب منهم من يفسر الولي بالمحب، نقول هذا تفسير باللازم، لأن القريب محب، القريب من الله عز وجل. ألا إن أولياء الله عز وجل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. الولي هو ليش؟ هو القريب. فأولياء الله قريبون من الله عز وجل، فيقرب الله عز وجل منهم. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. ألا إن أولياء الله، يعني في مقابل الذين يفترون على الله الكذب، في مقابل المشركين، في مقابل غير المؤمنين، لأن السورة سورة الإيمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمل، لا خوف عليهم جملة إيش؟ اسمية. ولا هم يحزنون، يحزنون جملة إيش؟ فعلية. الجملة الاسمية تدل على ماذا؟ على الثبات، والجملة الفعلية تدل على التجدد. لا خوف عليهم، فنفى الله تبارك وتعالى ثبات الخوف عليهم، فهم إذا خافوا فيكونوا خوفا إيش؟ خوفا عارضا بمقتضى إيش؟ البشرية، لكن سرعان ما يزول الخوف. الله عز وجل ذكر موسى عليه السلام مع أنه من أنبياء الله، خرج منها إيش؟ خائفا، لكن هل استمر به الخوف؟ لا، لم يستمر به الخوف. نعم، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، لكن تعود إليه السكينة. فأولياء الله تبارك وتعالى لا خوف عليهم، يعني لا يستمر الخوف عليهم. طيب، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون نفى تجدد ليش؟ تجدد الحزن. ولا هم يحزنون، قد يحزنوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا بفراقك يا إبراهيم ليش؟ لمحزونون. لكن هل يتجدد ويستمر؟ لا، لأنهم الإنسان يحزن في بداية الأمر، ثم عندما ينظر في قضاء الله تبارك وتعالى وقدره يزول هذا ليش؟ يزول هذا الحزن بالاستعاذة، يزول الحزن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وهكذا. طبعا هذا تفسير على مقتضى اللفظ، ولماذا كان الأول بالجملة الإسمية والثاني بالجملة الفعلية. والكثيرون من المفسرين يقولون لا خوف عليهم فيما إيش؟ فيما يستقبلون، ولا هم يحزنون على ما، على ما مضى وفات. فهذا يعني ثمرة الولاية، ثمرة الولاية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حد الولاية. ما هو حد الولاية؟ سهل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتأمل ما قال سبحانه مثلا: الذين آمنوا واتقوا، الذين آمنوا وكانوا يتقون، مع أنه في مواضع أخرى يعني إن الذين آمنوا، ويجمع بين اتقوا وآمنوا، كما في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وإيش؟ وآمنوا. هنا الذين آمنوا وكانوا، كانوا يتقون، استمرار إيش؟ التقون. فعندهم أصل الإيمان، ويثمر لهم هذا الإيمان استمرار إيش؟ استمرار التقون، استمرار التقون. ما يتقون فقط في رمضان ويحافظون على الصلوات في رمضان كذا، فإذا خرج رمضان ذهبت التقوى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، استمرار ليش؟ استمرار التقوى. فهذا هو حد الولاية. ولذلك من كان لله مؤمنا يعني تقيا فهو لله ولي، فهو لله ولي. كل مؤمن تقي فهو لله ايش؟ ولي. فهذا هو الولي، ليس الولي الذي يعرف بلباس معين ولا بقبر معين، وإنما كل مؤمن تقي فهو ايش؟ فهو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فتأمل كيف وصفهم الله عز وجل بالإيمان الذي هو موضوع هذه السورة العظيمة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ما الفرق بين هذا لهم البشرى وبين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني البعض فسر بأن هذا إيش؟ يوم القيامة. لكن هذا الثواب المؤجل الله تبارك وتعالى يبشر به أولياءه، فتكون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، البشرى في الحياة الدنيا، سبحان الله، تجد الشوكاني رحمه الله مثلا ذكر منها أربعة أنواع، أربعة أنواع. قال من البشرى أنهم عندما يسمعون كلام الله تبارك وتعالى في الثواب يستبشرون، هذا من البشرى. أنت عندما تقرأ مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، تستبشر، هذا من البشرى. وذكر أيضا من البشرى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو إيش؟ أو ترى له. الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فهذا أيضا من الإيش؟ من البشرى، وقد دلت الأحاديث على هذا. مما ذكره أيضا رحمه الله إجابة دعائهم، إجابة دعائهم عندما تدعو الله تبارك وتعالى ويتحقق هذا المطلوب، فهذا من البشرى. قال أيضا ومن البشرى ما يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم، عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة، كما جاء في حديث من؟ ها؟ في حديث البراء، في حديث البراء عندما تأتي الملائكة وتقول ماذا؟ أخرجي أيتها النفس الطيبة في روح وريحان وإيش؟ ورحمة من الله ورضوان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا كله من الإيش؟ من البشرى. وكذلك عندما يقومون من قبورهم، عندما يقومون من قبورهم تبشرهم الملائكة، وهكذا. فلهم البشرى، وتأمل كيف أطلق الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم بين سبحانه أن هذا الوعد ثابت لا يبدل ولا يتغير، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل، إلا هذه تسمى إيش؟ لا النافية للإيش؟ للجنس. ففيه نفي جنس التبديل، يعني ما في تبديل أبدا، لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله عموما، ويدخل في هذه الكلمات هذا الوعد المذكور. وهذه قاعدة كما ذكرناها، أن الآية تختم بإيش؟ بالعموم، وأول ما يدخل في العموم مضمون الإيش؟ مضمون الآية. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو. ولا ذلك الفوز، أحيانا يأتي ذلك الفوز وأحيانا ذلك هو الفوز، أيهم أبلغ؟ هو، لأن زيادة المبنى تفيد زيادة الإيش؟ المعنى. فكيف وأن هذا الضمير يسمى إيش؟ ضمير الفصل، هذا يسمى ضمير الإيش؟ الفصل. وضمير الفصل يفيد التأكيد، ذلك هو الفوز العظيم، كما يقول سبحانه أولئك إيش؟ أولئك هم الغافلون، أولئك هم، فهذا يسمى ضمير فصل للإيش؟ للتأكيد. نعم. وهذا ما أنسبه لي لا تبديل, لا تبديل لكلمات الله, فمن المناسب أن يتم التأكيد هنا بضمير ليش الفصل. ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم. مناسبة إبراهيم, أنا خمنت مناسبة ثم وجدت ابن عاشور ذكرها. ولا يحزنك قولهم, هذا الذي ذكره ابن عاشور. قال لما ذكر سبحانه ولا هم يحزنون, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أول أولياء الله, فقال إيش؟ ولا يحزنك, لأنك من أولياء الله. طالما أنك من أولياء الله فإذن ها ولا هم يحزنون, فقال ولا يحزنك. فهذه المناسبة ذكرها ابن عاشور. وهناك مناسبة أخرى وهي ماذا؟ أنه عند المفاصلة توجد المقاتلة, مفاصلة بين أولياء الله وأولياء الشيطان. طالما حصلت مفاصلة إذن هناك أذى وسباب وشتائم ومقاتلة, فمن المناسب التسلية. من المناسب ليش؟ التسلية. ولا يحزنك, نعم, ولا يحزنك قولهم, لأن هذا هو الذي تمكنوا منه مع النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ليش؟ الأذى بالقول. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. أنت عندما يعني تقرأ إن العزة لله جميعا يظهر أن هذه منفصلة عما قبلها, والصواب أنها غير منفصلة, بل هذا تعليل لنهيه عن الحزن. ولا يحزنك قولهم, كأن الكلام إيش؟ لأن العزة لله جميعا. فإذا كانت العزة لله جميعا فالذي يكون لله وليا فهو الغالب. فإذا أنت ما تحزن أنهم إيش؟ أنهم يغلبونك ويتسلطون عليك. فلذلك قال ابن عاشور إن العزة لله جميعا, هذه تعليلية, هذا تعليل لنهيه عن الحزن, تعليل للنهي عن الحزن. هو السميع العليم أيضا إيش؟ تعليل ثان. ولا يحزنك قولهم, لماذا لا يحزنك؟ أولا لأن العزة لله جميعا, وأنت إذا كنت في جانب الله فأنت عزيز فلا تحزن. الثاني ها؟ هو السميع العليم, السميع لأقوالهم, العليم بإيش؟ بأحوالهم. فإذا لماذا تحزن؟ فتكون جملة ولا يحزنك قولهم عللت بجملتين, إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وهذا يسميه ابن عاشور يعني سماه اسما يعني ما أذكره الآن, فهو يقول هذا أعم من التعليل, هذا أعم من التعليل. أيوة, يسميه ابن عاشور استئناف بياني وهو أعم من التعليل. فإذا ولا يحزنك قولهم, يقول حمد لو كان هذا تعليل لكان يقال ولا يحزنك قولهم لأن العزة لله جميعا. فلماذا لم يؤت باللام؟ نقول هذا استئناف بياني ها أعم من التعليل. شو يعني أعم من التعليل؟ يعني يشمل التعليل وزيادة. سبحان الله, أسرار القرآن. استئناف بياني أعم من التعليل, يعني يكون تعليلا وزيادة, تعليل لما قبله وزيادة, لأنه مقرر لماذا؟ لمضمونه. تعليل لما قبله ومقرر ليش؟ لمضمونه. هذا هو الاستئناف ليش؟ البياني. استئناف بياني وهو أعم من التعليل, أعم من التعليل, لأنه تعليل وزيادة، فهو تعليل لما قبله ومقرر لمضمونه. ما هو مضمونه؟ إن العزة لله جميعا. ومضمون الثاني هو السميع العليم. فهذه من الفوائد: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. هذا كمان تنبيه، تنبيه آخر. ألا التي للتنبيه، ما المناسبة؟ مناسبة بعيدة ومناسبة قريبة. أما المناسبة البعيدة فهذا دليل من أدلة الإيمان والتوحيد، وهو ماذا؟ الملك. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. تقول: ولماذا لم يقل ألا إن لله ما؟ فتشمل ليش؟ العقلاء والجمادات، العقلاء وغير العقلاء. فالجواب أن هذا تغليب، غلب العقلاء، لأنه إذا كان سبحانه يملك العقلاء الذين قد يكون فيهم إرادة وتمرد، فإيش؟ فملكه للجمادات من باب إيش؟ من باب أولى. فملكه للجمادات من باب أولى. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. طيب، والمناسبة القريبة يا إبراهيم، أن هذه جملة ثالثة تعليل لنهيه عن الحزن، فيصبح إيش؟ ولا يحزنك قولهم. أولا لأن العزة لله جميعا، ثانيا هو السميع عليه، ثالثا أنه سبحانه له ليش؟ له الملك، له الملك، يفعل ما يشاء، يسلط عليك هؤلاء فتحزن، فالله عز وجل له الملك. فهذا فيه تقرير عقيدة القضاء وليش؟ القضاء والقدر. يا جماعة شوفوا لنا الواد اللي بشغلنا هذا، روح يا أخي العب، يا تلعب يا تيجي تحضر. فقالوا إن هذه الجملة ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وهي ملك الله تبارك وتعالى، فمن علم أن الملك لله تبارك وتعالى فإذا ما يتعجب من تسلط من يتسلط عليه. طيب، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وما يتبع، ما ها هنا نافية على الصحيح، وإن كان بعضهم قال موصولة ومنهم من قال استفهامية، لكن الصحيح أنها نافية بدليل ما بعدها. وما يتبع يعني لا يتبع، ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء. طيب، فنفى الله تبارك وتعالى عنهم أنهم إيش؟ شركاء. وفي مواضع أخرى أثبت أنهم إيش؟ شركاء. فكيف ذلك؟ نفي الشركاء هنا يعني نفي شركاء على الحقيقة، وإثبات أنهم شركاء يعني بحسب إيش؟ زعمهم واعتقادهم. فهؤلاء الذين يزعمونهم شركاء ليسوا شركاء، ليسوا شركاء، وإنما يعني ليس لهم من الشركاء ومن الشرك إلا الاسم، إن هي إلا أسماء سميتموها. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني الذين يدعون من دون الله هم المشركين، هؤلاء لا يتبعون شركاء. طيب، إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، فإن هذه نافية بدليل إلا، وإذا كانت إن نافية فإذا ما التي قبلها إيش؟ نافية. مرة أخرى ابن عاشور يقول ما نافية بدليل ما بعدها، ما الذي بعدها؟ إن يتبعون إلا الظن، طالما في إلا إذا إن نافية، بمعنى ما، يعني ما يتبعون إلا الظن، فإذا كانت إن نافية فإذا ما نافية، يعني ما يتبعون شركاء وإنما يتبعون إيش؟ الظن. إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، وإن هم إلا يخرصون. ما الفرق بين الظن والخرص؟ هذا فرق مهم. تقول الظن هو العلم الخطأ، فكل علم خطأ هذا إيش؟ هذا ظن. طيب والخرص؟ الخرص هو إيش؟ التخمين، يعني عدم الدليل. فالظن هو العلم الخطأ، والخرص عدم إيش؟ عدم الدليل. فالخلاصة إن يتبعون إلا خطأ ليس لهم عليه دليل، إن يتبعون إلا علما خطأ ليس لهم عليه دليل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني لا دليل لهم على هذا العلم الذي يزعمونه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. مناسبة إبراهيم، المناسبة البعيدة أن هذا من أدلة التوحيد. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. فهل هؤلاء الشركاء، سبحان الله، شوف كيف لما ذكر سبحانه الشركاء قبل قال هو، يعني لا هم، هو سبحانه لا هم، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. فإذن هذا من أدلة التوحيد. طيب والمناسبة؟ المناسبة القريبة كما ذكرنا الآن، لما ذكر سبحانه أن الشركاء يعني ليسوا شركاء على الحقيقة، ذكر سبحانه تفردهم، ذكر سبحانه تفردهم بهذا، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. طيب وهناك أيضا مناسبة أخرى، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، هذا فيه ملك الأعيان، فالله عز وجل يملك الإيش؟ الأعيان. الأعيان يعني الإيش؟ الأشياء التي، الأشياء المحسوسة. طيب والليل والنهار إيش هذه؟ أعراض. ما أحد يقدر يمسك الليل بيده ولا يمسك النهار، فهو سبحانه يملك الأعيان ويملك ليش؟ الأعراض. فلما ذكر سبحانه ملكه للأعيان، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، ذكر أيضا ملكه للأعراض، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. طيب ها هنا مصطلح بلاغي مهم ذكرناه قبل ذلك، نبينه أولا ثم نذكره لكم حتى تنتبهوا. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، كان من المناسب أن يقال في النهار والنهار، لا لتسكنوا فيه والنهار، ها؟ لتتحركوا فيه، صح؟ طيب قال والنهار مبصرا، كان من المناسب أن يقول هو الذي جعل الليل، جعل لكم الليل إيش؟ مظلمة، صحيح؟ فصار عندنا متعلقان للليل ومتعلقان للإيش؟ للنهار. متعلق يقابل متعلق، فمثلا لتسكنوا فيه تحركوا فيه، مبصرا يقابله مظلمة، فأخذ واحد من هنا ولم يذكر المفهوم، وترك واحد من الأول وذكر الثاني ليدل عليه. هذا الذي يسمى في البلاغة احتباك، هذا يسمى إيش؟ احتباك. فالاحتباك هو هكذا، فكان الكلام هو الذي جعل لكم الليل مظلما لتسكنوا فيه، والنهار مبصرا، لا والنهار هو الذي جعلكم الليل مظلما لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لتتحركوا فيه. فحذفنا واحدة من هنا وواحدة من إيش؟ وواحدة من هنا. جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، فنحن نفهم في النهار لتتحركوا فيه، والنهار مبصرا فنحن نفهم في الليل إيش؟ مظلما. فهذا الذي يسمى في اللغة احتباك، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. تعلمون ها؟ لقوم إيش؟ يعقلون، لقوم يذكرون، لقوم يتفكرون، هنا لقوم إيش؟ يسمعون. نريد أن نرتبها من الأيسر إلى الأصعب. أسهلها ماذا؟ السماع ولا التذكر؟ أسهلها السماع، وهذا إنما يكون في الأشياء التي لا تحتاج إعمال فكر، يعني يكفي سماعها في الاستدلال بها. فليس هناك يعني أوضح من آية الليل والنهار، الليل والنهار كل يرى. فهذا فقط يحتاج إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، فيكفي أن يسمعوا هذه الآية التي اشتملت على الليل والنهار فيعملون بمقتضاها. طيب، قد تكون هناك يعني آيات واضحة لكن الإنسان ينساها ويغفل عنها فيحتاج أن يذكر بها، فهذه بعد التذكر. بعدها ماذا؟ ها؟ يتفكرون، يتفكر فيها. ثم آخر شيء إيش؟ يعقلون. ومنهم من يقدم يعقلون على يتفكرون. فالمهم لما كانت هذه آية واضحة، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، فيكفي سماعها في الانتفاع بها، يكفي سماعها في الانتفاع بها. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال يخبر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وآن ولحظة، وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب. شوف كيف ابن كثير جاء بهذه الآية، إن هذه مثل هذه تماما. فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات وكذلك الدواب السارحة، في قوله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة. سبحان الله، فعلمه سبحانه بحركات المكلفين أولى وأولى، لأنهم سيحاسبوا على حركاتهم. قال ولهذا قال وما تكون في شأن، إلى أن قال سبحانه إذ تفيضون فيه، أي تأخذون في ذلك الشيء، تأخذون فيه، تفيضون فيه، تأخذون فيه، تسترسلون فيه، نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا قال عليه السلام لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه الرتبة الأولى من الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الشاهد من هذا الحديث على الآية؟ ما الشاهد من هذا الحديث للآية؟ فإنه يراك، إلا كنا عليكم إيش؟ شهودا، فإن لم تكن تراه أنت، إذا ما عبدته سبحانه على أن تستحضر أنت فهو سبحانه وتعالى مطلع عليك فإنه يراك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليه. قال يخبر تعالى أن أولياءهم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم. فهذا تفسير الله عز وجل. فكل من كان تقيا كان لله وليا. ولذا قال ابن كثير والشنقيطي رحمه الله في أصول التفسير أن أعلى أقسام التفسير تفسير القرآن بلاش بالقرآن. ها هنا ألا إن أولياء الله من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان تقيا كان لله وليا. لو أضاف ابن كثير فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال القيامة ولا هم يحزنون على ما وراءهم من الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وغير واحد من السلف أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. نعم. فهذه العلامة المميزة لأولياء الله عز وجل. وإلا فكثير من المؤمنين أتقياء، لكن هل عندما تراهم تذكر الله عز وجل؟ رحمة الله على أئمتنا بن باز والألباني وابن عثيمين، كنت تراهم وتجلس في مجالسهم فيعني تنسى أنك في الدنيا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أدركنا له مجالس في الحرم المكي، الشيخ بن باز أيضا في مسكنه في العزيزية، والشيخ الألباني رأيناه. فسبحان الله عندما تكون في مجلس هؤلاء يعني كأنك لست في الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم ومع من تقدمهم وكان سلفا لهم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ولذلك يعني تجد بعضهم يقول كنا إذا ضاقت بنا الدنيا ذهبنا إلى محمد بن واسع. محمد بن واسع كانوا يذهبون إليه يجلسون في مجلسه وينظرون إليه فتنفرج عنهم الدنيا. وكذلك ابن القيم رحمه الله ذكر هذا، كنا إذا ضاقت بنا الحال ذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فما هو إلا أن يذكرنا بالله عز وجل، قال فيزول ذلك كله. فما أحسن هذا الحد، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. ثم ذكر الأدلة على ذلك، هذا قول عبد الله بن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف. فذكر ابن كثير أحاديث صحيحة تبين هذا، فذكر لنا ثلاثة أحاديث، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، وحديث أبي مالك الأشعري، ثلاثة أحاديث تبين صحة هذا القول المأثور عن الصحابة، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. حديث الأول رواه البزار وهو صحيح عن ابن عباس قال رجل يا رسول الله من أولياء الله؟ قال الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا حديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة 1646 و 1733 و 2849. الذي بعده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. يغبطونهم يعني يسرون بهم. قيل من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها هذا أيضا صحيح بشواهده. الحديث الثالث، طبعا هذا روى ابن جرير عن أبي هريرة، وروى ابن جرير أيضا عن عمر بن الخطاب، قال: وفي حديث الإمام أحمد بإسناد عن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم. نوازع القبائل أي أنهم ينزعون من قبائلهم ويأتون إلى المدينة، تركوا أموالهم وأهليهم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النزاع من القبائل، النزاع من القبائل وهم الغرباء، طوبى للغرباء. قال: النزاع من القبائل، ربما لا يجدون أهليهم يوافقونهم، أهلهم مشغولون بالدنيا ولهم فيها تصرفات ولهم فيها وجهات، فيقولون: هذا لا يصلح، نحن نذهب إلى إخواننا. الطيور على أشكالها تقع، الأرواح جنود مجندة. نعم، قال: قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أيضا إسناده حسن. طبعا إسناد الإمام أحمد فيه شهر بن حوشب، والأقرب في شهر أن حديثه حسن، علاوة على أن للحديث شواهد. نعم. ثم ذكر ابن كثير بعد ذلك الأحاديث التي فيها تفسير البشرى بالإيش؟ بالرؤية الصالحة، تفسير البشرى بالرؤية الصالحة. فذكر لنا ستة أحاديث: حديث أبي الدرداء، حديث عبادة، حديث أبي ذر، حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمر، حديث أم كرز. والبعض ينتقد ابن كثير كالشوكاني في هذا التطويل، يقول: هذا ليس من مهمات علم التفسير. فكأنه يريد أن يقول، يعني بدل أن يذكر ابن كثير هذه الأحاديث ويطول بها، يكفي أن يقول: وقد جاء في الأحاديث الصحيحة مثلا تفسير البشرى بالرؤيا الصالحة. هذا انتقاد الشوكان، لكن يعني كما يقال لكل وجهة هو إيش؟ هو موليها. فالناس استفادوا كثيرا من تفسير ابن كثير في ذكره الأحاديث وطرق الأحاديث، حتى إن الشيخ الألباني في تخريجاته يحيل على ماذا؟ يحيل على تفسير ابن كثير، مع أنه كتاب في ليش؟ كتاب في التفسير. صحيح الترغيب 3007. الحديث الأول في تفسير الرؤيا، نعم، في تفسير البشرى بالرؤيا الصالحة، حديث أبي الدرداء رواه الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم البشرى: قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذا حديث يعني صحيح، إسناده ضعيف لكن الحديث صحيح. الذي بعده عن أبي الدرداء أيضا رواه ابن جرير. الذي بعده أيضا إسناد آخر لحديث أبي الدرداء. الذي بعده حديث عبادة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى لهم البشرى؟ فقال: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبله. قال: تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. الذي بعده أيضا إسناد آخر لحديث عبادة نفسه. الذي بعده حديث أبي ذر رواه الإمام أحمد أنه قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به. مثلا قام بالناس في صلاة التهجد، الرجل قام لله عز وجل، ما كان في باله ثناء الناس ولا شيء. بعد أن انتهى رمضان الناس جاءوا إليه وقالوا: جزاك الله خيرا، لقد ذكرتنا كتاب ربنا فنقول هذا إيش؟ بشرى للمؤمن. قال تلك عاجل بشرى المؤمن. والحديث رواه مسلم. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم البشرى، قال الرؤيا الصالحة يبشرها المؤمن، هي جزء من 49 جزءا من النبوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها. صحيح، الرؤيا إذا كانت صالحة لك أو لغيرك فتخبر وإيش؟ تخبر بها، وإذا كانت غير صالحة فتستعيذ بالله منها. قال ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره ثلاثا وليكبر ولا يخبر بها أحدا. هنا زيادة التكبير، نحن ذكرنا قبل ذلك الواجب عندما يرى الإنسان رؤيا سيئة على ما أذكر في صحيح مسلم، ذكرنا 6 أمور، هذا السابع وليكبر. وهكذا علم الحديث، علم الحديث نور وزيادة في الخير، كلما كان الإنسان على اطلاع بعلم الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يفتح عليه. الذي بعده حديث آخر لأبي هريرة، أو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهم البشرى، قال هي في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، وهي في الآخرة الجنة. لهم البشرى في الدنيا الرؤيا وفي الآخرة الجنة، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده حسن. الذي بعده حديث أبي هريرة نفسه، والذي بعده حديث أم كرز، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة. قال وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس ومجاهد وغيرهم أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. فهذا هو القول الأول في تفسير لهم البشرى. قال وقيل هذا القول الثاني، المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمنين عند احتضاره بالجنة والمغفرة. وهل في ذلك تضاد؟ لا، في الدنيا الرؤيا الصالحة وعند الاحتضار يبشرونه بالجنة والمغفرة، كما في قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وفي حديث البراء إن المؤمن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب فقالوا أخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضة، فتخرج من فمه كما تسيل القطرة من فم السقاء. فهذا التبشير. قال وأما بشراهم في الآخرة فكما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، يعني تقول لهم الملائكة ذلك بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال وقوله لا تبديل لكلمات الله أي هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير بل هو مقرر ثابت كائن لا محال. وقوله ولا يحزنك قولهم، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحزنك قول هؤلاء المشركين واستعن بالله عليهم وتوكل عليهم فإن العزة لله جميعا، أي هي جميعها له ولرسوله وللمؤمنين، هو السميع العليم السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئا لا ضرا ولا نفعا ولا دليل على عبادتها، بل إنما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرسهم وكذبهم وإفكهم. ثم أخبر أنه الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه، أي يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم، الكلل هو التعب وحركاتهم، والنهار مبصرا مضيئا طيب النهار مبصر ولا الناس يبصرون فيه؟ طبعا تجد هنا يقولون النهار مبصر هذا مجاز. ونرجع إلى القاعدة المشهورة أن هذا عند العرب مفهوم. العرب يقولون نهار، يقولون إيش؟ نهارك صائم وليلك إيش؟ قائم. يعنون ماذا؟ نهارك صائم، وعندما تقول نهاره صائم وليله قائم ماذا تعني؟ أنه إيش؟ يصوم هو نفسه، يصوم في النهار ويقوم في الليل، ومع ذلك نسب الصوم إلى النهار والقيام إلى إيش؟ إلى الليل. فهذا نقول هذا معناه معروف عند العرب، وإذا كان معروف والعرب تكلمت به فهو حقيقة، أي مضيئا لمعاشهم وسعيهم وأسفارهم ومصالحهم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها ومقدرها ومسيرها. وش اللي باقي يا حمد؟ وعبادته وحده لا شريك له، هذا أهم شيء. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ابن كثير ماذا قال؟ يستدلون على عظمة خالقه ومقدرها ومسيرها. تجد الذين الربوبية، تجد مثلا الذين يشركون بالله ما ينكرون هذا، يقول الله عز وجل عظيم، الله عز وجل هو الذي يقدر كل شيء، لكن يشركون بالله عز وجل. فإذا لا بد من هذه الجملة. ونحن نعلم علم اليقين أن ابن كثير رحمه الله يقصدها ويعنيها، وقد صرح بها في مواضع كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.